بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. انتهينا في ذكر من استعراضنا للشخصيات التي قامت بالمهمة من بعد الشيخ المفيد وإلى أبي العباس أحمد بن علي النجاشي، صاحب كتاب الرجال المعروف والذي يعتبر أهم كتاب رجال عند الشيعة لأهمية مؤلفه. عنوان الكتاب كما ذكرت أكثر من مرة، فهرس أسماء مصنف الشيعة. وعلى كلمة فهرس، الكلمة تلفظ هكذا، فهرس وليس فهرس أو فهرست، فهرست وفهرس. لابد أن نتعود استعمال الكلمات كما هي. عنوان الكتاب هكذا، فهرس أسماء مصنفي الشيعة. ولكن لأنه كان يترجم هؤلاء المصنفين ويعطي تقييما أو تقويما لهم، إما أن يوثق أو لا يوثق، وما هو مستوى توثيقه، عد من كتب الرجال ونسي هذا الاسم وأطلق عليه عنوان آخر هو رجال النجاشي، وطبع بهذا العنوان في طبعاته القديمة وحتى في الطبعة الحديثة المحققة. تقييم النجاشي، المرزا النوري في خاتمة مستدرك الوسائل يقول: العالم النقاد، كلمة النقاد يعني أنه رجل محقق يبذل كل جهده ويستعمل كل وسائله في معرفة مستوى الراوي من حيث التوثيق واللا توثيق. البصير كذلك نقاد وبصير في نقده، يعني المطلع الخبير الذي هو أفضل من خط في فن الرجال بقلم أو نطق بفن، وهذا يعتبر كتابه أهم كتاب وتوثيقاته أهم توثيقات. فهو الرجل كل الرجل، لا يقاس بسواه ولا يعدل به من عداه أو يعدل به من عداه. كلما زدت به تحقيقا ازددت به وثوقا، يعني كل ما حاولت أن تفهم كتاب أكثر تثق به أكثر. وهو صاحب الكتاب المعروف الدائر، دائر يعني المنتشر على معنى، الذي اتكل عليه كافة الأصحاب، وبالجملة فجلالة قدره وعظم شأنه في الطائفة أشهر من أن يحتاج إلى نقل الكلمات، يعني كلمات العلماء في حقه، بل الظاهر منهم تقديم قوله ولو كان ظاهرا على قول غيره من أئمة الرجال في مقام المعارضة في الجرح والتعديل ولو كان نصا. شوف الآن، هذا يشير إلى قاعدة، طبعا وياهم لا يريد أن يطبق القاعدة لكنه استخدمها في التعبير. في علم الأصول إذا عندنا عبارتان إحداهما تدل على المعنى بشكل نص، دلالتها نصية في المعنى لا تحتمل معنى آخر، أوضحنا معنى النص سابقا، وأخرى تدل على نحو الظهور لا على نحو نصية، أيهما يقدم إذا حصل تعارض بينهما؟ طبعا تقدم دلالة النص على دلالة الظاهر، هكذا القاعدة، ولأنه سيرة الناس على هذا، وسيرة العقلاء كما يعبر عنها سيرة الناس على هذا. فإذا تعارض ظاهر مع نص يقدم النص على الظاهر. إلا هنا يقول المرزا أنه لو كان للشيخ النجاشي قول يظهر منه توثيق هذا الراوي مثلا، وعالم في علم الرجال آخر ينص على توثيق هذا يظهر من التوثيق، هذا ينص على عدم التوثيق، يعني لابد أن يكون تعاكس في المعنى، وحصل تعارض يقول يقدم قول النجاشي، مع أنه ظاهر المفروض يقدم النص على الظاهر، لكن هو يقدم قوله على من عداه. يعني لو تعارض قوله مع قول رجالي آخر يقدم قوله على كل حال، هذا الذي يريد أن يقوله. وقال الشهيد الثاني في المسالك، المسالك مسالك الأفهام، كتاب للشهيد الثاني في الفقه الاستدلالي شرح للشرائع، وظاهر حال النجاشي أنه أضبط الجماعة الذين ألفوا في علم الرجال وأعرفهم بحال الرواة، جاءته الأهمية من هنا لأنه أضبط وأعرف. وقال السيد بحر العلوم الطباطبائي في فوائده الرجالية، أو يسمى رجال بحر العلوم أيضا، وبتقديمه صرح جماعة من الأصحاب، يعني يقدم قوله على قول الرجاليين الآخرين إذا حصل تعارض بينهما، نظرا إلى كتابه الذي لا نظير له في هذا الباب. والظاهر أنه الصواب أيضا سيد بحر العلوم يقر هذا الرأي، أنه إذا تعارض قول النجاشي وقول رجالي آخر في حق راو يقدم قول النجاشي على قول الرجال الآخر. هذا النجاشي أيضا من قاموا بهذا الدور، وسنذكر دوره فيما بعد. الشيخ الطوسي وهو أكثر تلامذة الشيخ المفيد قياما بالمسؤولية التي أنيطت إليهم، بالتأكيد على هذا الخط واستكمال متطلبات هذا الخط. الشيخ الطوسي طبعا من لقب منسوب إلى طوس، مدينة من مدن خراسان، ولد هناك وهاجر إلى بغداد. بغداد في زمن الشيخ المفيد كانت هي المركز العلمي والزعامي للشيعة، يعني الزعامة الدينية للشيعة كانت في بغداد، والحوزة العلمية، وكان هذا التعبير ما كان موجود ولا أدري من أين جاءوا بكلمة حوزة، هو تعبير مركز، يقال مركز علمي، مركز ديني، معهد علمي، لكن جاءت وأصبحت الآن اشتهرت في هذا وأصبحت ماشية الآن، وإلا لا تعني أي شيء من هذا. وهاجر جاء إلى بغداد لأنها كانت المركز العلمي، واتصل بالشيخ المفيد وتتلمذ على الشيخ المفيد، وبقي ملازم له للشيخ المفيد إلى أن توفي الشيخ المفيد رحمه الله. فقام مقام الشيخ المفيد السيد المرتضى، يعني كرسي الدرس هذا لا يعطى إلا لشخص مؤهل لأن يكون على هذا الكرسي، فالمؤهل بعد الشيخ المفيد كان هو السيد المرتضى، فأعطي له كرسي الدرس، وأعطيت له الزعامة أيضا، زعامة الشيعة التي كانت للشيخ المفيد، لازم السيد المرتضى. الشيخ الطوسي بعد أن كان ملازما للشيخ المفيد كطالب مقرب كتلميذ مقرب، لازم السيد المرتضى أو الشريف المرتضى أيضا كطالب مقرب إليه. وبعد وفاة السيد المرتضى أعطي كرسي الدرس للشيخ الطوسي، وأعطيت زعامة الشيعة للشيخ الطوسي في، وطبعا لا نزال نحن في بغداد الآن. الحكم كان في بغداد في هذه الفترة كما ألمحت وكما سأوضح فيما بعد، كان للبويهيين، والبويهيون كانوا من الشيعة. الشيخ الطوسي كان ينزل في جانب الكرخ، تعرفون طبعا العراقيون منكم يعرفون هذا، بغداد أو مدينة السلام أو المدينة المدورة كانت تقسم إلى قسمين، وحتى الآن لا يزال هذا التقسيم. نهر دجلة يخترق بغداد من الوسط، فالقسم الشرقي يسمى بالرصافة، مو الرصافة، معلوم الرصافي والرصافة، لا الرصافة بضم الراء يسمى الرصافة، والقسم الغربي من النهر أو جهة الغرب يسمى الكرخ. الشيعة كانوا ينزلون في الكرخ، يعني أكثر تواجد أو وجود الشيعة كان في جانب الكرخ، وهناك محلات، محلة بين السورين وغيرها اللي تذكر في مكتبات الشيعة، وأشرنا إلى مكتبة أبو سابور أبو أبي نصر سابور بن أردشير اللي هو وزير بهاء الدولة البويهي، كانت هناك في جانب الكرخ وفي محلة بين السورين، وكان فيه كتب مهمة جدا وأكثرها بخطوط مؤلفيها أو بخطوط خطاطين عرفوا بجودة الخط والإتقان في النقل. أصول الكتب المهمة المحررة يعني المراجعة والمدققة والمطمئن إلى ما فيها كانت موجودة في هذه المكتبة، وطبعا كانت تحت تصرف الشيخ الطوسي وتصرف الشيعة الآخرين. بعد تولي الشيخ الطوسي الزعامة بفترة كان هجوم السلاجقة، والسلاجقة أتراك وكانوا سنة ومتعصبين، وهجموا على الكرخ يعني المكان الذي يكثر فيه وجود الشيعة، وهدموا كثير من دور الشيعة وحرقوا هذه المكتبة، مكتبة السابور وكذلك مكتبة الشيخ الطوسي، والكرسي الذي كان يدرس عليه الشيخ الطوسي أيضا أحرق، مما اضطر طبعا الشيخ الطوسي أن يخرج من بغداد إلى النجف، ونقل ما استطاع أن ينقله معه إلى النجف. لماذا اختار النجف؟ اختار النجف لأمرين. الأمر الأول لوجود قبر الإمام علي عليه السلام فيها، وطبعا أنتم عارفين في علم اجتماع المدن أن المدن تنشأ عادة لأسباب، إما مثلا سبب اقتصادي أو مثلا سبب ديني. سبب ديني فيما إذا كان هناك مرقد لعظيم من العظماء الدينيين يحصل الناس السكنة حول هذا المرقد بجوار هذا المرقد للتبرك، يعني هذا هو السبب الذي كان لوجود مدينة النجف. فقد يكون هذا السبب، هذا أحد السببين. والسبب الآخر الذي دعا الشيخ الطوسي أن ينتقل من بغداد بعد هجوم السلاجقة إلى النجف أن وجود نواة دراسة دينية في النجف، كانت موجودة دراسة دينية في النجف لكن طبعا ما كانت بذلك المستوى، وهناك ما يشير إلى وجود هذه أن الوزير البويهي زار النجف وقسم الأموال على الطلاب، هذا قبل الشيخ الطوسي، فمعنى كان هناك طلاب. فاختيار الشيخ الطوسي للنجف لأمرين. الأمر الأول أن النجف فيها مدينة مقدسة لوجود مرقد الإمام أمين عليه السلام فيها، والسبب الثاني هو وجود نواة للدراسة الدينية فيها، يستطيع أن يتخذ من هذه النواة أو من هذا الوجود العلمي قاعدة توسع هذه القاعدة وتحمل المسؤولية، لأنه كثير من تلامذة الشيخ الطوسي لم ينتقل معه، انتقل معه بعض التلامذة وليس كل التلامذة. الشيخ الطوسي كان شخصية تربوية كالشيخ المفيد كالسيد المرتضى، استطاع أن يكون من النجف مركزا علميا فيه عدد كبير من العلماء الذين تخرجوا من تحت منبره، وعمل شيء من التطوير. نشوف الآن إلى مؤلفاته حتى نأتي إلى موضوعنا. من مؤلفات التبيان في تفسير القرآن، مطبوع هذا الكتاب ومعروف، وألفه أيضا هو قد يشير قال أن أول تفسير جمع فيه أنواع علوم القرآن مقدمة طبعا. وفي التفسير تجد القراءات مثلا، تجد الإعراب، تجد القضايا التاريخية، يعني تفسير جامع. هناك تفاسير تقتصر على الجانب اللغوي، تفاسير تقتصر على الجانب الفقهي مثلا، تفاسير تقتصر على الجانب التاريخي، تبيان من التفاسير الجامعة. في الحديث ألف كما تقدم تهذيب الأحكام والاستفسار، هذا يأتي حديث مفصل عنهما. في الرجال اختصر كما تقدم كرجال الكشي، وألف أيضا هو كتاب في الرجال آخر، وألف الفهرست في مؤلفات الشيعة. كل هذا لتتكامل مقررات الدرس في المركز العلمي الفقهي للشيعة. يعني إذا أردنا أن ننشئ جامعة لابد أن تتكامل هذه الجامعة من حيث الكتب المقررة، الكتب المراجع، الأساتذة. هذا الشيء الذي قام به الشيخ الطوسي عندما انتقل إلى النجف. في الأصول ألف كتابة عدة الأصول. السيد المرتضى ألف الذريعة في الأصول، سوف نتكلم عنه، هو ألف العدة. وكل واحد من هذين الكتابين قام بدور مهم. ألف أيضا في الفقه كتاب النهاية كمتن فقهي، كتاب النهاية في مجرد الفتوى، ألفه كمتن فقهي، يعني فتاوى فقهية فقط ليس فيها استدلال. وقام في الواقع هذا الكتاب النهاية أدى رسالته كمتن فقهي يدرس ويشرح ويعلق عليه، وبقي إلى أن ألف المحقق الحلي الشرائع، بقي وحتى بعد هذا، لكن الشرائع يعني أخذت المجال أكثر. تقرؤون الترجمة، لأن يعني الترجمة هنا طويلة، أنا كنت قد كتبتها قبل هذا ونقلتها هنا، طويلة جدا الترجمة. للشيخ الطوسي أيضا عمالي كما للشيخ المفيد وللشيخ وللسيد المرتضى. تلخيص الشافعي، تذكرون تحدثنا عن أن من مؤلفات السيد المرتضى الشافعي في الإمامة، الشيخ الطوسي لخص هذا الكتاب. أيضا مؤلفات الشيخ الطوسي الخلاف، الفقه. نستطيع أن نقسم الفقه إلى ثلاثة أقسام: فقه خاص، كأن نقول مثلا الفقه الجعفري، الفقه الحنفي، الفقه الحنبلي، مثلا الفقه الزيدي، هذا نسميه فقه خاص. فقه خلافي هو الذي يتعرض إلى المسائل الخلافية، مسائل خلافية الموجودة بين مذهب ومذهب آخر، وطبعا يحاول أن يثبت آراء مذهبه ويفند آراء المذهب الآخر عن طريق الاستدلال. هذا يسمى علم الخلاف أو الفقه الخلافي. وعندنا الفقه المقارن. الفقه المقارن هو استعراض آراء المدارس الفقهية أو الفقهاء أو المذاهب الفقهية، والتعرف لأدلة هذه الآراء، ثم الانتهاء إلى نتيجة التي ينهي إليها البحث من دون تعصب لرأي المذهب. هذا الفرق بين علم الخلاف وعلم الفقه المقارن أو المقارن. هو ألف كتابه في الخلاف، كان يذكر آراء المذاهب الأخرى ويذكر دليل الشيعة على رأيهم ويثبت صحة رأي الشيعة في هذا. أيضا ألف المبسوط، وهذا المبسوط هو أهم نقلة في عالم الفقه، وهو الذي في الواقع حقق للشيخ المفيد ما كان يهدف إليه، فقه استدلالي، لكن يختلف في طريقة استدلاله عن التهذيب وعن الكتب التي ألفت من قبل مدرسة الحديث أو حتى من قبل مدرسة الرأي، يعني سلك الاستدلال الذي هو مسلوك الآن أو يعني الذي سلك حتى الآن، وبعد هذا يكون كلام معه حوله. الأخير من أظن من الأشخاص اللي نتحدث عنهم من التلاميذ الذين أسهموا هو أبو يعلى محمد بن الحسن بن حمزة الجعفري، جعفر نسبة إلى جعفر الطيار، في قبائل يسمونه الجعافرة أو الجعفري نسبة إلى جعفر الطيار، جعفر بن أبي طالب. هذا خلف الشيخ المفيد في مجلسه، وقام أيضا كان عالم من العلماء وقام بالتدريس أيضا بأعباء التدريس، كان شخصية يعني اجتماعية إلى جانب كونه شخصية علمية، له مؤلفات منها نزهة الناظر وتنبيه الخاطر وأجوبة مسائل كانت ترد عليه ويجيب عليها، مجموعة مؤلفاتها مذكورة هنا ممكن ترجعون إليها. الآن أهم التلامذة الذين قاموا بالمهمة بعد الشيخ المفيد هؤلاء، بدءا من السيد المرتضى وأخيه الشريف الرضيف الشيخ الطوسي، السلار الكراجكي النجاشي الجعفري، هؤلاء وتلامذتهم أيضا معهم قاموا بالتأكيد على الخط المعتدل الذي رسمه الشيخ المفيد. الأعمال التي قاموا بها للتأكيد على هذا الخط وتثبيت هذا الخط حتى يلغى الاتجاهان الآخران في الحديث، الآن شوف أن مدرسة أهل البيت على أيدي الفقهاء كيف استكملت كل وسائل الاجتهاد ومتطلبات المركز العلمي أو المدرسة العلمية في الحديث. الشيخ الكليني ألف الكافي، هذه المدرسة تبنت الكافي، طبعا الشيخ الكليني كان في عهد الغيبة الصغرى. الشيخ الصدوق ألف من لا يحضره الفقيه، وقلنا أنه من لا يحضره الفقيه وكتاب فقه وكتاب حديث، كتاب حديث لأن المذكور فيه أحاديث، كتاب فقه لأن الشيخ الصدوق يذكر هذا الحديث كفتوى له. هذه المدرسة تبنت هذا الكتاب من جانبين، من جانب أنه حديث تريد أن تجمع الأحاديث مراجع الأحاديث وتضع هذه المراجع بين يدي الفقهاء يرجعون إليها في معرفة الأحاديث لأخذ الأحكام من هذه الأحاديث، وأيضا هذا الكتاب يعرض علينا فتاوى الصدوق وأقوال الصدوق، ونحن نحتاج قلنا في الدراسة الفقهية إلى معرفة الأقوال بالإضافة إلى كتابه المقنع والهداية وكتبه الأخرى. الكتاب الثالث من كتب الحديث الأصول أو المراجع، كان يسمونه أصول نحن الآن نسميه مراجع، تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام شرح لكتاب المقنعة للشيخ المفيد، ينقل الشيخ الطوسي فتوى الشيخ المفيد ثم يذكر الأحاديث التي استفيدت منها هذه الفتوى، يعني فد منهج خاص في الاستدلال وهو ذكر الأحاديث بعد الفتوى، فمن هنا اعتبر كتاب حديث ولم يعتبر كتاب فقهي استدلالي، وإن كان في الواقع كتاب فقهي استدلالي، لكن لأنه كان يذكر الأحاديث بنصوصها وبهذه الطريقة اللي هي متبنات هذه الطريقة أو بعدين تبنيت هذه الطريقة من قبل مدرسة المحدثين. الاستبصار في مختلفة من الأخبار، أخبار التي يقع فيها اختلاف يجمع هذه الأخبار ثم يعلق عليها، يذكر هذه الأخبار ثم يعلق عليها بما يرفع الاختلاف الواقع بينها. فهذه الكتب الأربعة هي الأصول الحديث لهذه المدرسة. أنا لا سنسميها خط الشيخ المفيد، مدرسة الشيخ المفيد ممكن. فالمراجع في الحديث هذه الكتب الأربعة لتسمى بأصول الحديث الأربعة. مقدمة التهذيب حتى يتضح المعنى أكثر، نحن نضطر إلى أن نقرأ ولو الوقت ضيق عندنا. يقول: ذاكرني بعض الأصدقاء أيده الله. كيف يحملون هم القضية يتذاكرون حولها؟ ممن وجب حقه علينا، يعني يحترم رأيه، بأحاديث أصحابنا. المذاكرة كانت حول أحاديث الشيعة، أصحاب يعني الشيعة، أيدهم الله ورحم السلف منهم، يعني أيد الموجودين ورحم المفقودين، وما وقع فيها من الاختلاف هذه الموجودة في الكتب المتفرقة والتباين والمنافات والتضاد حتى لا يكاد يتفق خبر إلا وبإزائه ما يضاده، ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه. مقابلة، كلمة مقابلة اللي مستعمل الآن ليشوفه مقابل، يقول اجتهاد في مقابل النص، لا، تعبير أعجمي هذا، الاجتهاد في مقابلة النص، لكن صار هذا التعبير وبعضه يعني وفي مقابلته ما ينافي، حتى جعل مخالفون ذلك من أعظم الطعون على مذهبنا. نقول نشوف الأحاديث عندهم مختلفة، وتطرق بذلك إلى أبطال معتقدنا. طبعا لما يكون تناقض في الأحاديث، ويمسك الحديث الذي يكون في صالحه ويترك الحديث الذي هو في صالحنا، فمن هنا يقوم يطعن ويهرج. وذكروا أنه لم يزل شيوخكم السلف والخلف يطعنون على مخالفهم بالاختلاف الذي يدينون الله تعالى به، ويشنعون عليهم بافتراق كلمتهم في الفروع، ويذكرون أن هذا ما لا يجوز أن يتعبد به الحكيم، وهو الله تعالى يرسل أحاديث مختلفة متعارضة ويقول خذ بهذا وخذ بهذا، ولا أن يبيح العمل به العليم. وقد وجدناكم أشد اختلافا من مخالفكم وأكثر تباينا من باينيكم، ووجود هذا الاختلاف منكم مع اعتقادكم بطلان ذلك دليل على فساد الأصل. يريد ننتون إلى نتيجة أن هذا المذهب من أساسه باطل، حتى دخل على جماعة من ليس لهم قوة في العلم، إنسان ضعيف ما عنده أي معلومات، هذا المستضعف الذي لا يملك أي رصيد من العلم أو الفقه ولا بصيرة بوجوه النظر ومعاني الألفاظ، شبهة حصل لديهم، شبهة كيف أن نعمل بهذه الأحاديث المختلفة. وكثير منهم رجع عن اعتقاد الحق لما اشتبه عليه الوجه في ذلك، وعجز عن حل الشبهة فيه لأنه ما عنده رصيد علمي أو فهم. سمعت شيخنا أبا عبد الله اللي هو المفيد، قلنا كنية المفيد أبو عبد الله أيده الله، ألف التهذيب في حياة الشيخ المفيد، شرح في كتاب المقنعة كما ذكرنا، وفي أثناء تأليفه توفي الشيخ المفيد. سمعت شيخنا أبا عبد الله أيده الله يذكر أن أبا الحسين الهاروني العلوي كان يعتقد الحق ويدين بالإمام، فرجع عنها لما التبس عليه الأمر في اختلاف الأحاديث وترك المذهب ودان بغيره لما لم يتبين له وجوه المعاني فيها، يعني لم يستطع أن يحل هذا التضاد أو هذا التعارض أو هذا الاختلاف. إيه وهذا يدل على أنه دخل فيه على غير بصيرة، يعني دخل في المذهب عن غير معرفة ثم خرج منه عن غير معرفة أيضا، واعتقد المذهب من جهة التقليد يعني لا من جهة الفهم، لأن الاختلاف في الفروع لا يوجب ترك ما ثبت بالأدلة من الأصول. يعني إذا كان هناك اختلاف، هذا الاختلاف لا يستوجب علينا أن نترك ما ثبت، نترك كل الأحاديث حتى الثابت والذي هو سليم، هذا غير صحيح. وذكر أنه إذا كان الأمر على هذه الحال فالاشتغال بشرح كتاب، كأنه الشيخ المفيد هو أوحى للشيخ الطوسي أو أمر الشيخ الطوسي كتلميذ له أن يؤلف كتاب يحل هذه بشرح كتاب يحتوي على تأويل الأخبار المختلفة والأحاديث المتنافية من أعظم المهمات في الدين ومن أقرب القربات إلى الله تعالى لما فيه من كثرة النفع المبتدي والريض في العلم. وسألني يعني الشيخ المفيد، سأل الشيخ الطوسي أن أقصد إلى رسالة هذا الصديق، أو سألني هذا الصديق أن أقصد الذي كانت المذاكرة معه حول الأخبار، أن أقصد إلى رسالة شيخنا أبي عبد الله المفيد أيده الله تعالى الموسومة بالمقنعة اللي تقدم تحدثنا عنها، لأنها شافية في معناها، كافية في أكثر ما يحتاج إليه من أحكام الشريعة، وأنها بعيدة من الحشو يعني الزيادات، وأن أقصد إلى أول باب يتعلق بالطهارة، وأترك ما قدمه قبل ذلك ما قبل كتاب الطهارة في أصول الدين، قل هذا يترك ما ذكر في أصول الدين مما يتعلق بالتوحيد والعدل والنبوة والإمامة، لأن شرح ذلك يقول. وليس أيضا المقصد بهذا الكتاب، وإنما المقصود بهذا الكتاب بيان ما يتعلق بالأصول يعني بهذه الأحاديث، وكيف نظهر أن هذه الأحاديث على اختلافها فيها الأصول التي يمكن الأصول المراجع يعني التي يمكن أن يرجع إليها ويتمسك بها وتعطينا الأحكام. فالتهذيب كان شرح في الواقع للمقنع، لكن شرح بمنهج خاص، هو أن يذكر ينقل الفتوى من المقنعة ثم يذكر الأحاديث التي تعطي هذا تعطي هذه الفتوى، يعني من دون أن يكون هناك يعني تحليل أو تعليل أو تعليق أو نقد كما هو في المبسوط. وعدد أبوابه أبواب التهذيب 393 باب، أخذت كل أبواب الفقه، هذا ما يدل على أن الحديث المروي عن أهل البيت يستوعب كل أبواب الفقه. عدد أحاديثه أقل من أحاديث الكافي 13590 حديث. المنهج الذي طريقته أو طريقة منهج الشيخ في الاستدلال الذي سار عليه في كتاب التهذيب أيضا ذكره في أول الكتاب، طبعا هذا يهمنا كثير نحن أن نعرفه. يقول هو في خطبة وأن أترجم أترجم هنا وعنون الترجمة قلنا معناها العنوان، قدم هناك ترجمة الكتاب يعني عنوان الكتاب، مو نقل الكتاب من لغة إلى لغة. طبعا صحيح هو أن يقال لنقل الكتاب من لغة إلى لغة ترجمة، لكن بنفس الوقت كانت تستعمل كلمة ترجمة بمعنى العنوان أو الاسم. فأن أترجم أن يعني وعنون كل باب على حسب ما ترجمه، يعني الشيخ المفيد في المقنعة بوب هذه المقنعة باب الطهارة، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة مثلا، كتاب الصوم، يقول أنا أمشي نفس هذا وأذكر نفس العنوان على حسب ما ترجمه يعني شيخه المفيد في المقنعة، وأذكر مسألة مسألة فأستدل عليها، يعني أنقل الفتوى وأستدل عليها. الدليل من أين يأتي به؟ لاحظ هنا الآن، إما من ظاهر القرآن، آية قرآنية بظاهرها تدل على هذه الفتوى، يذكر تجدون كتاب التهذيب موجود مذكور في الآيات التي لها ارتباط بالفتاوى، أو من صريحه نص، يعني الصريح النص هنا ظاهر نص، الصريح النص هنا يعني أن الآية نص في هذا الحكم أيضا، أو فحواه يعني يستفاد هذا الحكم من الآية بالتأويل هذا، أو دليله أو معناه أيضا هذا الحكم قد يستفاد من طريقة الاستدلال بالقرآن، يعني من الإشارة، يعني إشارة أو من مجموع المعنى قد نأخذ هذا الحكم. طبعا منهج هو خاص وضعه له، ويعني حتى الآن الأخذ من القرآن يعني صار إما من الظاهر أو من النص كما ترون في الأصول. وأما من السنة المقطوع بها كيف نرجع لها؟ السنة قل من الأخبار المتواترة، قلنا الأخبار المتواترة قطعية الصدور، أو الأخبار التي تقترن إليها القرائن التي تدل على صحتها، خبر آحاد لكن لابد أن يقترن بقرينة تدل على صحة صدور الخبر من المعصوم. وأما من إجماع المسلمين، دخل هنا الإجماع لأنه نحن أصبحنا نحتاج الإجماع الآن، إن كان فيها إذا كان إجماع لكل المسلمين أو إجماع الفرقة المحقة وهي الإمامية إذا كان هناك إجماع، لأن الإجماع يكشف عن رأي المعصوم. ثم يقول أذكر بعد ذلك ما ورد من أحاديث أصحابنا المشهورة في ذلك، أيضا الأقوال إذا كان هناك أقوال، وأنظر فيما ورد بعد ذلك مما ينافيها ويضاده وبين الوجه فيها. يعني أنا أنقل الأحاديث التي ذكروها، فإذا كان هناك اختلاف بين هذه الأحاديث أو تنافي أو تضاد أحل هذا الاختلاف. منهج في حل الاختلاف كيف يكون؟ قل إما بتأويل أجمع بينها وبينها، يعني أول هذا الحديث وأول هذا الحديث بالشكل الذي ممكن أن يلتقيان في المعنى بحيث يعطيان معنى واحد عن طريق تأويل الحديث إلى معنى آخر، يعني غير معناه الظاهر، وذلك كذلك إلى أن يلتقيان فيجمع بينهما. أو أذكر وجه الفساد فيها إذا كان غير صالح هذا الحديث لأن يستدل به، أقول إما من ضعف إسنادها، إسناد ضعيف فلا يحتج به، أو عمل العصابة بخلاف متضمنها، أو أن الفقهاء عملوا بخلاف ما يعطيه هذا الحديث من معنى، وكأنه إعراض، يعني أن الفقهاء أعرضوا عن هذا الحديث، هذا الإعراض في رأيه يوجب فساد، طبعا مسألة خلافية، يوجب فساد الحديث، يعني عدم صلاحية الحديث للاستدلال به. ثم يقول فإذا اتفق الخبران على وجه لا ترجيح لأحدهما على آخر بينت أن العمل يجب أن يكون بما يوافق دلالة الأصل وترك العمل بما يخالفه. يقول إذا كان هناك اختلاف لا غير ممكن أن يحل بين الأخبار، نطرح الخبر، نرجع إلى القواعد، إلى الأصول التي هي القواعد، وهذا تدرسونه أو درستموه في أصول الفقه. ثم يقول وكذلك إن كان الحكم مما لا نص فيه على التعيين حملت على ما يقتضيه الأصل. هناك أمور أو أشياء أو أعمال أو أفعال لها حكم خاص، ورد فيها حكم خاص بالذات، نأخذ نص حديث خاص ورد فيها، نأخذ الحكم من هذا الحديث. هناك أشياء لم يرد فيها حديث خاص، هذه كيف نفهم حكمها؟ نرجع إلى القاعدة. الأصل هنا يعني القاعدة، ما تقتضيه القاعدة، ما يقتضيه الأصل، نرجع إليه ونأخذ به. ثم يقول ومهما تمكنت من تأويل بعض الأحاديث من غير أن أطعن في إسنادها فإني لا أتعداه، يعني أول وأجتهد أن أروي في معنى ما أتأول الحديث عليه حديثا آخر. يقول إذا أردت أن أؤول الحديث، يعني أفسر الحديث، أفسره بحديث آخر، يعني أحاول أن أجتهد أن يكون تفسيري يعتمد على حديث آخر، هذا يعني منهج، وربما يكون نوع من الترضية لمدرسة الحديث، مدرسة الحديث كانت أقوى من مدرسة القياس للكثرة الكاثرة الموجودة فيها، وأجتهد أن أروي في معنى ما أتأول الحديث عليه حديثا آخر، وإلا ممكن بالوسائل اللغوية يفهم الحديث، لكن إذا كان حديث يفسره طبعا يؤخذ بالحديث ويترك التفسير اللغوي. يتضمن ذلك، إما من صريحه أو فحواه، يعني إما أن يكون صريح في المعنى أو يشير إلى المعنى، هذا الفحوى، حتى أكون على الفتية والتأويل بالأثر، حتى يعني الفتوى تعتمد على الحديث أيضا، يريد يعني يتحفظ هنا أمام مدرسة الحديث، وإن هذا مما لا يجب علينا، وهذا لا يجب علينا أن نأخذ به، لكنه ما يؤنس بالتمسك بالأحاديث. إحنا يجب علينا أن نأخذ بالدليل، ممكن الحديث ممكن أن نفسر الحديث بالقواعد اللغوية، لكن نفسره بحديث آخر حتى لا يقال، أو حتى يقال أننا لم نخرج عن الأحاديث في الحكم، وإلا هو الحديث في الواقع مستند إلى الحكم، لكن الحكم فسر باللغة، فحتى لا يقال أن هذا الحكم الحديث فسر باللغة وأخذ من الحكم، نقول هذا الحديث فسر بالحديث وأخذ من الحكم، نوع من التحفر أمام المدرسة. وأجري على عادة هذه إلى آخر الكتاب، وأوضح إيضاحا لا يلتبس الوجه على أحد من نظر فيه. هذا الكتاب التهذيب، والمنهج الذي اتبعه الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب، وهو في الواقع تمهيد لطريقة الاستدلال الأخرى التي أرادها الشيخ المفيد، والتي طبقها الشيخ الطوسي في كتابه المبسوط، وهذا يأتي أو سنأتي عليه أو يأتي علينا في المحاضرة الآتية، والحمد لله رب العالمين.